بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله: باب ما يقول إذا رجع وإذا رأى بلدته، أي باب ما يقوله المسافر إذا رجع من سفره وإذا رأى بلدته. قال: فيه حديث ابن عمر السابق في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا. وحديث ابن عمر فيه ما يقول إذا رجع، وتقدم بسطه وشرحه ولفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. فهذا فيه أنه يقول هذه الكلمات عند أول رجوعه مع دعاء السفر، لأن المقصود من هذا الباب. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. رواه مسلم. فمقصود بالذي يقال في هذا التبويب هو قول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فيقوله المسافر في موضعين اثنين: الموضع الأول مع دعاء السفر عند أول رجوعه، يعني حين يريد الرجوع ويدعو دعاء السفر يقول هذه الكلمات، ويقول هذه الكلمات أيضا إذا رأى بلدته. إذا رأى بلدته، قال: باب ما يقول إذا رجع. وإذا رجع يقول ذلك مرة واحدة. وإذا رأى بلدته كم مرة يقول ذلك؟ نعم، يكرر ذلك من حين يرى حتى يصل، يعني حتى يدخل. فقد ثبت عند البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشرف على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة، من حين أن يشرف عليها، يعني كأنه نزل من علو فرأى بلدته. فهذا فيه أن الإنسان إذا رأى قريته قال هذا وكرره حتى يدخلها. أما الأول فعند الركوب راجعا يقوله مرة واحدة مع دعاء السفر. وقوله في هذا الحديث قول أنس رضي الله عنه: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة، المراد به ما جاء تفسيره في الرواية الأخرى لما أشرف على المدينة، حتى إذا كنا بظهر المدينة تفسره الرواية الأخرى لما أشرف على المدينة، وفي رواية حتى إذا كانوا بظهر المدينة، أو قال أشرفوا على المدينة أي أوشكوا على دخولها ورأوها بأعينهم. قال آيبون من آب إذا رجع، والمراد راجعون بالسلامة والخير، وتائبون أي إلى الله عز وجل من ذنوبنا وتفريطنا وتقصيرنا، لربنا حامدون أي لنعمه العظيمة وعطاياه الجسيمة وتسهيله وتيسيره، نحمده على هذه النعم. ففيه أن الرجوع بالسلامة نعمة يشكر الرب جل في علاه عليها، وفيه أن المسلم لا ينسى ربه ولا ينسى شكره عند رؤية أحبته من بلدته وأهله، وفيه المداومة على العبادة. جاء عند البخاري قال باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة، باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أي طرقات المدينة، أو قال جدرات المدينة جمع جدار، أوضع ناقته أي حثها على السير وأسرع بها، وإن كانت دابة حركها من حبها أي من شدة حبه للمدينة. والدابة في الحقيقة حتى لو تركت على سجيتها حين ترى بلدتها تسرع، ومن ركب الدواب علم ذلك، إذا رأت بلدتها أسرعت، فعند الذهاب في السفر قد تحتاج إلى ضرب وصوت ليحركها، وعند الرجوع لا تحتاج، قد يستمسك صاحبها بها بشدة حتى لا يقع عنها من شدة سرعتها. وهذا شيء ظاهر في البهائم. قال ابن بطل قوله من حبها يعني لأنها وطنه وفيها أهله وولده الذين هم أحب الناس إليه، وقد جبل الله النفوس على حب الأوطان والحنين إليها، وقد جبل الله النفوس على حب الأوطان والحنين إليها، وفعل ذلك عليه السلام، وفيه أكرم الأسوة، يعني من الاتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام حب الأوطان والحنين لها، فقد حن عليه الصلاة والسلام لوطنه وحبه. قال وقد فعل وفعل ذلك عليه السلام، وفيه أكرم الأسوة، وأمر أمته سرعة الرجوع إلى أهلهم عند انقطاع أسفارهم، عند انقطاع أسفارهم، وهذا تقدم في باب قريب، إذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله. فالأصل أن الإنسان يقيم بين أهله، فإذا خرج وانقضت حاجته عليه أن يعجل الرجوع، هذا من السنة. وقال ابن حجر وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه، وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. فحب الوطن مما جبل الله عليه الناس، بل والدواب، حتى قال الأصمعي رحمه الله سمعت عربيا يقول إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه. وقال: قالت الهند في حكمها: ثلاث خصال في ثلاثة أصناف من الحيوان، ثلاث خصال في ثلاثة أصناف من الحيوان. الإبل تحن إلى أوطانها وإن كان عهدها بها بعيدا، والطير يحن إلى وكره وإن كان موضعه مجدبا، والإنسان يحن إلى وطنه وإن كان غيره أكثر نفعا. بل قال محمد بن داود: من لم يشرب من ماء الغربة ويضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة. من لم يشرب من ماء الغربة، من لم يتغرب عن وطنه ويضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة. فالأوطان لها مكانة في النفوس، في نفوس كل الخلق، حتى الأنبياء أوطانهم كانت لها قيمة في نفوسهم. ولذلك لما أتوا أقوامهم بالتوحيد ودعوهم إلى الله قابلهم أقوامهم بالتهديد بالطرد عن بلدانهم، كما قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فلو كانت الأوطان لا تساوي عند الرسل شيئا في نفوسهم لكان التهديد لا مكان له أبدا ولا ينظر إليه، ولم يثبته الله في القرآن. بل ساوى الله في الحكم على بني إسرائيل بين أمرين: بين الحكم عليهم بالقتل وبين الحكم عليهم بالإخراج من الديار. قال الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، فساوى بين الحكم عليهم بالقتل وبين الحكم عليهم بالإخراج من ديارهم. والإنسان إذا طرد من وطنه وتشرد وضاع عنه وطنه كأنما قتل، لأن روح الإنسان لا ترجع له حقيقة إلا في وطنه. ولذلك ضاعف الله أجور المهاجرين الأولين حين هاجروا من ديارهم ابتغاء مرضات الله، فدل على أن ترك الأوطان فيه مشقة على النفوس، ولما عظمت المشقة عظمت الأجور. قال للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. بل مما يعاقب به المرء الذي يرتكب الفاحشة ولم يكن قد أحصن ولم يكن قد تزوج جلد 100 وتغريب عام، يجلد 100 جلدة ثم يغرب عن وطنه عام. فدل على أن التغريب عن الوطن عقوبة يعاقب بها الإنسان، والوطن كالحضن الدافي والحصن المنيع، من ضاع منه ركبه الذل والشتات. ولكن للأسف ظهر في عصرنا من يسعى لمسخ هذه الفطرة ويسعى جاهدا في تكريه الناس لأوطانهم. ويجعل حب الوطن منافيا للإيمان، وأنه حب للوثن، وأن الوطنية وثنية، وأن الوطن إنما هو حفنة تراب. فيحرفون فطر الجهال وأهل الحماسات وقليل البصيرة، ويشحنون قلوبهم بالغل والحقد على الأوطان، ويغرسون فيهم أن من تمام الإيمان أن تسعى في تخريب وطنك، لأن فيها معصية لله. ولا تكون صادقا في إيمانك إلا إذا بدأت ببلدك ولم تأخذك في ذلك لومة لائم. وغرسوا فيهم أنه لا توجد على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم ولا حاكم مسلم، بل كل مجتمعات جاهلية، وكل من فيها كافر مرتد. وهذا كله تأسيس لمبدأ الفتن وتسهيل لخراب البلدان. محبة الأوطان ليست عصبية قومية، إنما فطرة فطر الله عليها الناس، ولا تعارض الإسلام ولا يعارضها الإسلام. فالبشر يألفون أرضهم ولو كانت قفرا جرداء، ويستوحشون من فراقها ويحنون إليها ويدافعون عنها إذا هوجمت، ويغضبون لها إذا انتقصت. والإسلام لا يغير انتماء الناس لأوطانهم، فبلال بقي حبشيا، وصهيب بقي روميا، وسلمان بقي فارسيا. فانتماءهم للإسلام لم يغير انتماءهم لأوطانهم ونسبتهم إليها. وهؤلاء يأتون الجهال يسألونهم عن جنسياتهم، فيقول من أين أنت؟ فيقول أنا من بلد كذا، يقول لا أنت مسلم. وكأن الإسلام يتعارض مع حب الوطن. وهؤلاء أهل فتن وشر وفساد. الوطن له حق على كل من سكن فيه، ومحبة مفطورة في النفوس، لا يخالف في هذا إلا من انتكست فطرته، أو استمع لمن يريد أن يخرب بلده. ويزعمون أن الوطن إنما هو حفنة تراب لا يساوي شيئا، فيجندون الأغمار لتدمير البلدان، ويشعلونهم بالفتن، ويبتدئون بأوطانهم. هذا كله من مسخ الفطر، نعوذ بالله من الضلال وأهل الضلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب وطنه، وهكذا الأنبياء. والبلد إذا كان مسلما يحب زيادة على الفطرة لأجل الإسلام، ويدافع عنه لأجل الإسلام، لأن الوطن إذا حلت به الفتن ضعف الدين، وتخلف الناس عن الجمعات والجماعات، وذهبت حلق العلم والخير من الناس. فبلدان الإسلام تحب زيادة على الفطرة لأنها محضن الإسلام. فالوطن حضن كحضن الأم بل أعظم، لا يستراح إلا فيه. فنسأل الله عز وجل أن يرد من تشتت من المسلمين أوطانهم، وأن يسلم أوطانهم من الفتن. قال: باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. قال: عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ في المسجد فركع فيه ركعتين، متفق عليه. هذا المسجد كم كان يبعد عن النبي عليه الصلاة والسلام عن بيته؟ كان بجواره، ولذلك قيد هذا القيد رحمه الله، قال الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. وفي رواية كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. وفي رواية عند البخاري وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وقال ابن حجر في رواية ابن أبي شيبة ثم يدخل على أهله، يعني يصلي ركعتين ثم يدخل على أهله، يعني ليس في كل مرة كان عليه الصلاة والسلام يجلس للناس. وفي حديث أبي ثعلبة عند الطبراني كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم يثني بفاطمة ثم يأتي أزواجه، وفي لفظ ثم بدأ ببيت فاطمة ثم أتى بيوت نسائه. وهاتان ركعتان مقصودتان للقدوم من السفر، ينوي بهما صلاة القدوم. كما تقدم أن من السنة أن الإنسان إذا أراد أن يسافر يودع بيته وأهله بركعتين فيحفظ بإذن الله في سفره. هكذا إذا رجع من السفر يبدأ بركعتين في المسجد الذي بجواره وينوي بهما صلاة القدوم، لأنها تحية للمسجد، ولكن تحصل التحية بهما، يعني ينوي بهما القدوم ثم تجزئان عن التحية. وهاتان ركعتان من السنن المهجورة عند كثير من الناس. قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه، يعني لا يبدأ بالبيت يصلي ركعتين في البيت إنما يصلي بها في المسجد. قال وفي هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه، وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر، لا أنها تحية المسجد. والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته، بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. قال والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته، وفيه استحباب القدوم أوائل النهار، يعني في رواية أخرى لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى. قال وفيه أنه يستحب للرجل الكبير في المرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفر للسلام عليه أن يقعد أول قدومه قريبا من داره في موضع بارز سهل على زائريه، إما المسجد وإما غيره. وقال القرطبي إنما كان يفعل ذلك، يعني أول ما يقدم النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بركعتين أين؟ في المسجد. لماذا لم يكن يصليهما في البيت؟ وأن هذه السنة إنما هي متعلقة بالمسجد. قال إنما كان يفعل ذلك ليبدأ بتعظيم بيت الله قبل بيته، إنما كان يفعل ذلك ليبدأ بتعظيم بيت الله قبل بيته وليقوم بشكر نعمة الله تعالى عليه في سلامته ويسلم عليه الناس، وليسن ذلك في شرعه، أي ليجعل هذا سنة في هذا الدين. وقال ابن رجب في شرح البخاري، سمى ماذا يسمى شرح البخاري لابن رجب؟ ماذا يسمى؟ فتح الباري، كما أن شرح البخاري لابن حجر فتح الباري ولم يكمله، وابن حجر ينقل منه كثيرا وشرح نفيس. قال وخرج الإمام أحمد وأبو داود من طريق ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده ثم دخله فركع ركعتين ثم انصرف إلى بيته. قال نافع فكان ابن عمر كذلك يصنع. وهذا أيضا حدث مع جابر في القصة التي تقدمت معنا لما اشترى منه النبي عليه الصلاة والسلام البعير وجاء إليه ليقبض الثمن قال دخلت المسجد؟ قال لا. قال ادخل المسجد فصلي فيه ركعتين. قال ادخل المسجد فصلي فيه ركعتين. قال وقد صرح الشافعية بأن صلاتهم في المسجد سنة. قال وهذا حق لا توقف فيه. يعني أدلة عليه ظاهرة. قال وقد بوب أبو بكر الخلال في كتاب الجامع في آخر الجهاد باب سجدة الشكر للسلامة. يعني إذا رجع المسافر من سفره يسجد للشكر. قال ولم يورد في ذلك أثرا ولا نصا عن أحمد ولا غيره في القدوم بخصوصه. يعني لم يوجد أثر أن المسلم يسجد سجود الشكر عند القدوم من السفر، ليس فيه نص لا عن الأئمة ولا من حيث الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يوجد أثر من حكمه بالفعل؟ ها؟ قال وسجود الشكر للقدوم من الجهاد أو غيره سالما لا يعلم فيه شيء عن السلف، إنما الذي جاءت به السنة صلاة ركعتين في المسجد عند القدوم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا قدم الإنسان من السفر فليبدأ قبل كل شيء بالمسجد، قبل أن يدخل على أهله يبدأ بالمسجد ويصلي فيه ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن ذلك لأمته في قوله وفعله. فكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم أول ما يبدأ به هو المسجد يصلي فيه ركعتين. ولما جاءه جابر رضي الله عنه ليأخذ ثمن جمله الذي باعه عليه قال له أدخلت المسجد وصليت؟ قال لا. قال ادخل المسجد وصلي ركعتين. قال وهذه السنة قد غفل عنها كثير من الناس، إما جهلا بذلك وإما تهاونا، ولكن ينبغي للإنسان أن يحيي هذه السنة، وإذا وصل إلى البلد فليكن أول ما يبدأ به أن يدخل إلى المسجد ويصلي ركعتين ثم بعد ذلك يذهب إلى أهله، والله الموفق. ولكن قد يقول قائل المسجد مغلق، آتي في وقت المسجد مغلق. نعم، لا يخلو مسجد من مكان للصلاة، لا يشترط أن تصلي داخله، لو صليت في الصابات التي أمامه أجزأ كذلك، ولا يشترط أن يكون الأرض مفروشة. اتقوا الله ما استطعتم. كم بقي الوقت؟ نعم، ذوات الأسباب تصلى في كل وقت. وهذا الراجح من أقوال العلماء أن كل صلاة لها سبب تصلى إذا وجد سببها. فإذا قدم من السفر هذا سبب يصلي هذه الصلاة ولو كان بعد العصر. قال باب تحريم سفر المرأة وحدها. باب تحريم سفر المرأة وحدها. وتوبيبات الإمام فيها دقة، لم يقل باب تحريم سفر المرأة بلا محرم، إنما قال وحدها، لأن في الصحبة الصالحة فيه خلاف، فاستدرك بهذا القول، وهو ممن يرى أنه إذا كانت المرأة مع رفقة صالحة يجوز لها أن تسافر. قال باب سفر المرأة وحدها. نقل هذا إجماعا إلا في السفر من دار الكفر أو أسيرة تخلصت أو لحج الفريضة، يعني أجمع العلماء على تحريم سفر المرأة بلا محرم إلا في ثلاثة حالات. الحالة الأولى السفر من دار الكفر، أسلمت ولم يسلم معها أحد من محارمها وتريد أن تهاجر دار الإسلام وليس معها محرم، يجوز لها ذلك. أسيرة تخلصت، أسرت من المسلمين ثم تخلصت وليس عندها محرم، هنا ترجع ولا تحتاج إلى محرم. أو لحج الفريضة، أقول هذا القول نقل إجماعا. قال ابن حجر في الفتح، قال البغوي لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت. كم شيء الآن ذكر؟ قال لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض، فالفرض مختلفين فيه، إلا مع زوج أو محرم أو كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت، هذه ثلاث حالات. وقال النووي قال القاضي واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب، فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم. وقال القرطبي في المفهم لم يختلف في أنها ليس لها أن تسافر سفرا غير واجب مع غير ذي محرم أو زوج، لم يختلف في أنها ليس لها أن تسافر سفرا غير واجب. سفر واجب مثل ماذا؟ الحج، مثل أسيرة تخلصت هذا سفر واجب، أسلمت هذا واجب، سفر مباح. قال لم يختلف، يعني تذهب للسياحة مثلا بلا محرم، قال لم يختلف في أنها ليس لها أن تسافر سفرا غير واجب مع غير ذي محرم أو زوج. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة يرحمكم الله إلا مع ذي محرم عليها، متفق عليه. هذا الحديث فيه تحريم سفر المرأة بلا محرم، فيه تحريم سفر المرأة بلا محرم. من أين أخذنا التحريم؟ من قوله لا يحل، يعني ماذا؟ يعني حرام. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. قال ابن عبد البر في هذا الحديث من الفقه أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر هذه المسافة فما فوقها إلا مع ذي محرم أو زوج. وقال ابن حجر استدل به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك. واستدل به يقول على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماع في غير الحج والعمرة يعني الواجبة والخروج من دار الشرك. والخروج من دار الشرك يشمل التي أسلمت أو التي أسرت، يشمل الثنتين. قوله لا يحل، قال القرطبي ظواهر أحاديث هذا الباب متواردة على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا طويلا إلا ومعها ذو محرم منها أو زوج. لا يجوز، لا يحل لمن؟ لامرأة. وامرأة هنا جاءت نكرة، قال القرطبي هو على العموم لجميع المؤمنات، لأن امرأة نكرة في سياق النفي فتدخل فيها الشابة والمتجالة وهو قول الكافة. وقال بعض أصحابنا تخرج منه المتجلة الكبيرة يعني بلغ السن الإياس، إذ حالها كحال الرجل في كثير من أمورها. قال وفيه بعد، لأن الخلوة بها تحرم، وما لا يطلع عليه من جسدها غالبا عورة، فالمظنة موجودة فيها والعموم صالح لها، فينبغي ألا تخرج منه، والله تعالى أعلم. تؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا فيه أن امتثال هذا الأمر من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن المؤمن لا تخالف المؤمن لا تخالف هذا، تسافر مسيرة يوم وليلة. نخاف الوقت يضايقنا، كم بقي؟ عشر؟
صح الوقت؟
تسافر مسيرة يوم وليلة. قال النووي وفي رواية فوق ثلاث، وفي رواية ثلاثة، وفي رواية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا معها ذو محرم، وفي رواية لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها، وفي رواية أنها أن تسافر المرأة مسيرة يومين، وفي رواية لا يحل امرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا معها ذو حرمة منها، وفي رواية لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، وفي رواية مسيرة يوم وليلة، وفي رواية لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. هذه روايات مسلم. وفي رواية لأبي داود لا تسافر بريدا، والبريد مسيرة نصف يوم. فأكثر ما في الأحاديث مسيرة ثلاث ليال، وأقل ما في الأحاديث ليلة أو بريد نصف يوم. قال النووي قال العلماء اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد. قال البيهقي كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم فقال لا، وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال لا، وسئل عن سفرها يوما فقال لا، وكذلك البريد. فأدى كل منهم ما سمعه وما جاء منها مختلفا عن رواية واحد فسمعه في مواطن فروى تارة هذا وتارة هذا، يعني الراوي الواحد روى مسيرة يوم وليلة وروى مسيرة يوم، هذا سمعه في موطن وهذا سمعه في موطن. قال وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفرا. فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة ستأتينا، وهي آخر روايات مسلم السابقة لا تسافر امرأة، لم يذكر تحديد مدة إلا مع ذي محرم، وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا، والله أعلم. وهذا الكلام فيه طويل، بقيت مسائل كثيرة في التحديد والجمع، من ماذا أخذ العلماء مسافة السفر، وكم هي أقل السفر، ولماذا حددوا المسافة، وهل يؤخذ من هذه الأحاديث تحديد المسافة، ومن قال لا تحدد إنما يؤخذ بالعرف، في كلام طويل. وإذا قلنا بهذا ثم ذهب الإنسان، ما هي المدة التي يجوز له فيها أن يترخص برخص السفر؟ نسأل الله لنا ولكم التوفيق، نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.